الرحيم صلى على نبينا محمد وآله الطاهرين. الفصل الرابع المطهرات. الأول الماء، وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس. يقول كل شيء إذا تنجس وغسلنا بالماء يطهر، لكن مو تغسيل يعني بلال، لا، تغسيل بحيث تزول القذارة، يستولي الماء على محل النجاسة. وفي شرائط شرعية تأتي، مرة نقول غسل مرة واحدة، مرة مرتين، مرة ثلاث، مرة سبع، مرة في عاص، مرة ما في، يأتي تفصيل. فليطهر الماء النجس أيضا. يقول كذلك الماء إذا تنجس أيضا نقدر نطهره. كيف؟ بأن مثلا عندي قربة أو صحفة ماء فيه نجاسة، يعني ماء تنجس، ماء صعب بقول مثلا، أقوم أفتح عليه الحنفية من الخزان إذا كانت الخزان كرب، فيختلط الخزان بهذا الإناء بطريق الحنفية يكفي طهره. وهكذا بوصله بالكر أو بوصله بالجاري أو بإلقاء كر عليه فكر حتى يطهر. على تفصيل تقدم في أحكام المياه وشرحنا هناك. نعم لا يطهر الماء المضاف. نعم عندنا شيئين ما يفيد فيهم إذا تنجسوا بعد ما يطهروا. الأول الماء المضاف. كيف الماء المضاف؟ فمثلا عندي ماء مخلوط بصابون صابة نجاسة، ماء مخلوط بكلوريت صابة نجاسة، هذا ما يطهر خلاص أبدا. الثاني اللي ما يطهر هذه الأشياء العصيرات السائلة، مثلا شاي تنجس خلاص ما يطهر، قطر تنجس ما يطهر خلاص، صالونة تنجس، قهوة تنجس، عصير تنجس، غاز تنجس، هذه السوائل ما تطهر خلاص، هذه غير قابلة للتطهير أبدا. نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا إلا إذا ذهبت إضافته بعدين يطهر، وكذا غيره من المائعات لا يطهر. نعم ما في حد تكلم منه. بعض الصابون إذا معه مضاف ما عليه، بعض الصابون ما عليه. الماء المضاف لما تطلع ما تقول هذا ماء، أي خلاص قليل ما عليه، قليل معني، والله العالم ما القليل يا ابن رسول الله، انت قلت قليل، يمكن قليل لا يعني انا افرض تحط في الغسالة كلها كوب واحد، يمكن هذا قليل، انت عندك قليل، لا تفرغ نصف القوطي، ما ادري وش القليل عندك وش القليل عندي. أي خلاص بارك الله فيك. يعتبر في التطهير بالقليل. قسمنا الماء إلى ماء كر وأقل من كر. كر 377 كيلو، أقل من كر أقل من 377 كيلو. فإذا عندك ثوب مثلا نجس تريد الطهر، مرة الطهر بماء 377 كيلو، هذا ما يحتاج تعصر الثوب ولا يحتاج تفرك الثوب، لا، ومرة طهر بماء أقل، مثلا ثوب نجس صب عليه من البريك، فهذا لازم ينفصل الماء اللي في الثوب عن الثوب، لازم ينفصل. وكذلك غير الثوب، عندك أرض نجسة مرة بتمد إليها سيار من الخزان، بس الماء يوصل إلى النجاسة طهرت خلاص، بس يغسلها طهرت. اما اذا ببريق بتغسل بلاط فلا بد تقطع صب وتقطع الصب وتنشفه، اذا نشفته طهر، قبل ما تنشفه ما يطهر. اما اذا بالخزان ما يحتاج تنشفه، بس الصب يطهر. نعم، يعني اذا الماء اللي قاعد تغسل به يبلغ 377 كيلو، فمعنى بس يوصل الماء وينتشر على النجاسة طهرت خلاص. ما تقول او ما يطهر الا اذا ازحت الماء، لا، حتى لو ما ازحت الماء اللي غسلت النجاسة الارض صارت طاهرة والماء طاهر وهو بعد مكانه. اما اذا جيت وريد صبيت على البلاطة، فما دام انت تصب لا الماء اللي صبيت طاهر ولا البلاطة طاهرة بعدهم. اقطع الصاب ونشف الماء يصير الاثنين طاهرين، بس تنشف الماء اللي تنشفه يصير طاهر، بس تخلص من التنشيف البلاطة صارت طاهرة. لو تركته ورجعت له بعد ما انشف ما طهرت شيء. اذا بالقليل، ها، اذا بالبريك صبيت على بلاطة، فض البلاطة نازلة شوي فجمع الماء فيها، خملته حتى نشف من نفسه ما اطهر شيء، لازم انت تنشفه مو ينشف من نفسه. يعني ايه في وايش اول انا انت تتكلم تفصخ وتفصخ، انا وش مدريك عني البس بجامع ما البس، هذا اول هل وش مكلف بك انا تفصخ من تفاصخ على هواك انت ومرتك، بقى تضربك مرات كذا فصختهم كله تقول لك انت بعينه. نعم، النجاسه نجسه الثوب والبيجامة اثنينهم تنجسوا. انت بتخبيرك لو شفت صابهم، اذا شفت صابهم ايه فصخهم ونجفصخهم وطهرهم، وش فيه فصخهم وطهرهم اثنينهم. اللي صابه اينما غزاه النجس تغذيه بالماء يطهر ان شاء الله. ايه
على الثوب
وصار في رطوبة. إذا علي ثوب وصاب الثوب بول، البيجامة ما شف فيها نقط بول، لو عصرتها ما شف، لكن صابها نداوة، هذه مين نجاسة، النداوة مين نجاسة، حتى لو يتبين حدودها تقول داهو، هذه المكان الثوب صاب بول، فقام رطب البيجامة ترطيب خفيف، لو عصرت ما في نقط بول هذا مو نجاسة. النجاسة لازم نقط ماي سيال، ما هو سيال ما في. يقول لو جففنا البلاطة بالسحاطة هقعد نشاعر وين الجواب. نعم يحصل التطهير يكفي. إذا راح لثانية طاهر ما عليه خلاص ما ينجس الثانية. يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف، فإذا كان المتنجس مما ينفد فيه الماء مثل الثوب والفراش مثلا لباس كنب وأشكال هذه الأمور فلا بد من عصره، لا بد عصره او غمزه بكفه او رجله دوس عليه حتى يخرج منه الماء. طيب لازم يخرج الماء كله بحيث ما يبقى في الثوب ولا نقطة ماء يصير يابس؟ الجواب لا، يخرج معظم الماء، لو بقي بعض الماء لا يضر. من انت تعصره بمقدار كأنك بتنشره، فلو واحد جاء اقوى منك وعصر بعاد بيطلع منه ماي، لكن مو مقياس خلاص نقول لا لا يبقى ولا نقطة، لا انت عصره عصر عادي وخلاص.
دوس عليه دوستين برجلك وخلاص. جولية دوس عليها دوستين وخلاص. أنصح قطة خلاص قطة وخلاص وعدها. والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب علينا أن يعلم من فصال الأول. يقول لو واحد يقول لك أنا الآن بغسل هذا الدوشة قبل نفرين، حين أنا وش عصرة لا أقدر عصرة بيدي لا أقدر عصرة برجولي، فأنا أقوم أصب عليه الماي. أنت غير تبغى يدخل ماي وفي يطلع، أخلي الماي يصب عليه نص ساعة، حين نص ساعة ما نفد فيه الماي طلع له، نفد وطلع، فيكفي هذا؟ الجواب لا ما يكفي. مازم تقطع الماي وتعصره، حطه تحت السيارة ومشي السيارة عليه. على رأيهم إذا أصحاب اليمين هذا رأيهم، أصحاب اليمين هذا رأيهم. فلهذا في غيره ليش شفنا إحنا في إيران يغسل الزوالي وحطوها في الشارع، تدوس عليها السيارات، تدوس عليها المارة، دوسوا عليها خلوها يوم كامل أو أكثر، تدوس على السيارة تدوس عليها المارة، فيضغطها يعطيها بعد جودة. ولا ما هم صدق يروح يشوف. نعم. إذا ما يقهر يبقى نجس، استعمله نجس خلاص، خله يعبس وخله خط عليه من فوق فرشة واستعمله، نحط عليه بطانية، حط عليه شرشف سريط واستعمله. وش عليه؟ لا، إن الشمس ما طهرة، الشمس تطهر الأشياء التي لا يمكن حملها، جدار، أرض، شجرة، طهرها. سبعة على صلاح الناس، يعني حتى تروح الريحة واستعمله. وش عليه؟ حلال استعماله. عرفت كيف؟ يقول لو جيت لواحد نشيط، هو قال كلمة نفخة زين وجلس عليه حتى أذهب الماء اللي فيه، الجواب يكفي. نعم كفي بأي وسيلة ضغط، جيب لك صخرة حجرة كبيرة وحطها عليه، نفسي كفي. إذن هذا الأشياء التي ينفد فيها الماء لا بد من إخراج الماء منها. وإن كان مثل الصابون والطين والخزف والخشب ونحوها مما تنفد فيه الرطوبة المسرية، يقول بعض الأشياء تدخل فيها النجاسة بشكل رطوبة مو بشكل ماء، يعني انت الحين لو صبيت ماء على خزف على طين او على صابون او على اشكال هذه الامور خشب مثلا، تدخل فيها البول يدخل بشكل رطوبة مو بشكل نقط ماء. فانت لما تريد تغسله تصب عليه ماء. الان الماء يغسل الظاهر لكن داخل الخشبة، داخل الطين، داخل الخزاف، داخل الصابون، يسري ماي ماي، لا يسري رطوبة. يقول أما ظاهر السطح طهر بمجرد أنه غسلته بالماي صار طاهر، وأما الداخل داخل يقول هل يطهر تبعا للباطن يطهر تبعا للظاهر؟ لو لا السيد أبو القاسم رحمه الله عليه يقول في إشكال، يقول أنا ما أقدر أقول أن الداخل صار طاهر، هل يبقى الداخل نجس البرة طاهر؟ استعمل أنت بتوصل للداخل ما بتوصل للداخل، إلا إذا مثل زي الصابونة قمت استعملتها الطبقة الخارجية استهلكت صارت صابونة أصغر، يعني طلعت الطبقة الداخلية ما أغسلها، كل كم يوم أغسلها الصابونة هذه يكفي. قال يطهر ظاهره بإجراء، وإن كان مثل الصابون والطين والخزف والخشب ونحوها مما تنفد فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، وفي طهارة باطنة تبعا للظاهر إشكال. وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس فيغلب على المحل ويزول بذلك الاستقدار العرفي لاستهلاك الأجزاء المالية النجسة الداخلة فيه إذا لم يكن قد جفف، وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك. يقول إحنا قلنا الآن مثل خشبة نجست بالبول فظاهرها يطهر غسله، لكن الباطن قلنا فيه مشكل. يقول مع ان احنا قلنا مشكل لكن الاقرب انه يطهر، بس انت تصب عليه، لكن مو تصب صب سريع، تصب تخلي الماء يصب عليه شوية زينه وقت حتى تتأكد ان الماء نفد الى كل مكان نفدت اليه النجاسة، فوصل الماء الى داخل وحينئذ يصير طاهر. اذا غزى الماء كلما غزته النجاسة فقد طهر. وإذا بعدين جففت بعد استطعت تخلي الخشب اللي غسلتها في الشمس حتى تيبس بعد التغسيلة ونفوذ المداخلها فتبخر الماء فيها بعد أحسن وأحسن. وإذا بعد جففتها من البول أول جففتها من البول وبعدين صبيت عليها الماء حتى نفد إلى جوفها وجففتها من الماء بعد صار أطيب وأطيب. وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت أنه لا ينجس بها. يقول إذا الخشب صبينا عليه البول احنا قلنا الظاهر يصير نجس، لكن باطن الخشب يصير نجس لو لا؟ يقول إذا كان مشى البول بول نقط بول إلى الداخل تتنجس، أما إذا مشت البرودة إلى الداخل بس حيث لو كسرتها ما تشوف نقط بول وإنما تشوف برودة زي الخرسانة، هذا يقول ما تنجس داخل الخشبة أبدا. لاحظ يعني اثر البول موجود لكن مو بول، هذا ما نجس الخشبة فما عليك الا تطهير الخارج. الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير اذا بقي الماء على اطلاقه الى ان ينفذ الى جميع اجزائه، بل بالقليل ايضا اذا كان الماء باقيا على اطلاقه الى ان يتم عصره. واذا ثوب طاهر صبغناه بصبغ نجس ولازم ثوب ألبسه، الثوب يعني ولو فراش، كل هذه الأنواع ينطبق عليها الحكم. ففراش صبغنا بصبغ نجس، وفي الآن يصبغ في البيوت في جماعة مؤسسات جيلك البيت تغسل الجيل، وإذا تريد صبغة مثلا بهت لونه والله شي تصبغ إليك، فإذا جابوا لك صباغ كافر قام يصبغ. مرة هذا الصباغ ما يصيب شيء بإيده، هذا طاهر ما عليه شيء، هذا ما غير شيء. مرة الصباغ يصيب الصبغ بإيده، إذا صاب الصبغ بإيده صار الصبغ نجس. صبغنا به الفراش صار الفراش مصبوغ والصبغ النجس، كيف نطهره؟ الجواب إن هذا الفراش نصب عليه ماء من الخزان، ماء كرب نصب عليه، نفتح الخزان سيار الماء نصب عليه حتى هذا الماء يغمر مكان الصبغ كلها. إذا غمر مكان الصبغ كلها إن كان صار الماء بلون الصبغ هذا بطال ما طهر شيء نشيله، وإذا الماء ما صار بلون الصبغ غسل يعني ملأ مكان الصبغ ما صار بلون الصبغ خلاص طهر. إذا صار بلون الصبغ ما يطهر. وكذلك إذا ما نريد نجيب من الخزان نريد نجيب بريق نصبه على مكان الصابغ، لما نصبه على مكان الصابغ الحين لما بالقليل نحتاج نفركه أو ندلكه، فنجي نفركه وندلكه، إذا في أثناء الفرك والدلك تغير لون الماء بلون الصبغ بطل نشيله ونجيب غيره بعد. وإذا لم يتغير الماء بلون الدلك خلاص ندلك والنشفة وصير طاهر المكان.
الرطوبة المسرية مع اللون نجس
لون طاهر. الرطوبة المسرية مع اللون يعني ويش مثال وين؟
البول يعني بس الرطوبة لكن فيها لون، لون البول
فيها لون البول بس ما هو نقط بول ما تنجس، إذا ما في نقط بول ما تنجس حتى معلم لون ما يغير شيء، ولهذا لو كان البول ملون بعد أو الدم لون بعض التلوين أعطى صفورة للمحل مثلا، ما دام مو نقط دم ما ينجس شيء أبدا. نعم خلاص أحسن، تقول هذا الصبغ الزوالي إذا يبس لو تغسله بالماء ما يقوم، هذا اللي نبغى احنا. وانت تقول جا الصباغ كافر ونجس الصبغ، اذا ما لمس الصبغ ما تنجس لا توسوس، لكن لو لمس الصبغ تنجس وقام صبغ الزولية. انا ادري حين صبغ الزولية بصبغ نجس، الان الصبغ نجس والزولية نجسة، انا اريد اطهره، اخلي الصبغ لا مني بس، اخلي الصبغ لا مني بس وبعد ما يبس اطهره، اما اجيب من الخزان فيه لسيار ماي وخليه يصب عليه بعد ما يملي كله انشفه مكان الصبغ النجس، او اجيب بريق واصب وافرك واشيله، ما دام تقول ما قام يعني ما غير لون الماي، ما غير لون الماي خلاص خلاص ان شاء الله، بس لا يلفظ يغشوك. الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، قلنا الثوب مو لازم الثوب هذا تلبسه، نكس ثوب يعني الفراش، هذا الثوب بعد يطهر بالغسل الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى أن يتم عصره. العجين النجس يطهر إن خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه، مثله الطين متنجس لا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه. هذا يذكر فيه العجين ويذكر فيه الطين، يقول لا عجين تنجس شو سوي فيه، ونقوم خبزه خبزه صار يابس، بعد بين القرص اخذه واخليه في الماء الكثير، ماء اكثر من 377 كيلو، اغطس القرص كده واشيله ونشفه تالي مع حطه في الشمس بينشف وباكله زمن الاول به. ها يمكن غير هالبلد يمكن يعملوا بعض الناس في غير هالبلد يمكن يعملوا، اذا هذا قمت يومه وش بيسوي؟ ومنت بالله انت تخليه سنة تحط القرص وشيله وخلاص. نعم تنجيس العجين يعني
ايه
طيب، مثلا لو كان الكافر هو اللي عجنه لا ما تطهر النار. لا قال العجين النجس يطهر ان خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء الى اعماقه، ومثله الطين متنجس اذا جفف، الطين عندي نجس اقوم اجففه اجففه سوي خزف، او نفس الطين اجففه ما يحتسوي خزف، نفس الطين خليه لا من يجف، اذا جف ألقيته في ماء يبلغ 377 كيلو وأطلع من الماء خلاص، بس ألقي في الماء وخلي الماء لكن يدخل إلى أعماق الطين مو برا السطح وداخل جاف، لا وين ما صاب النجاسة صاب الماء خلاص كفي يصير طاهر. مثل الطين متنجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه، أما لو نفذت الرطوبة غير النجسة طبعا ما تنجس. الله العالم، وصلى على محمد وآله الطاهرين.